بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
أنزل على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات الصمد فلا يقضى أمر إلا بإذنه الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما اتخذ الله من ولد وما له من إله إلا ذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقام عند ربه بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس السابع في شرح سورة المنافقون أو عن النفاق والمنافقين، حيث نوينا أن نأخذ الموضوع من أوله كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وكما كان في الدرس الماضي، حيث تناولنا الآيات 13 في فواتح سورة البقرة عن المنافقين، وتوقفنا عند المثلين العظيمين اللذين ضربهما الله تبارك وتعالى للمنافقين حتى يستبين لنا الأمر. وتكلمنا أيضا عن معنى ضرب المثل، ونظرا للظروف الجوية المعروفة ولغياب كثير من الإخوة ولوقوف بعض الناس في الأمطار، إن شاء الله سنحاول أن نختصر وأن نجعلها كلاما عاما بإذن الله تعالى. بينا أن ضرب المثل هو تقدير المثل وتأليف المثل، جمع وتأليف وتقدير، هذا هو معنى ضرب الأمثال. حتى إذا قيل هذا ضرب من الناس، يعني نوع من الناس، يعني ائتلف واتفق، يعني نوع على شاكلة بعضهم البعض لتآلفهم واتفاقهم، سمى ضرب من الناس أو ضرب من المادة أو ضرب من الشيء الفلاني. ضرب يعني النوع، ولماذا يسمى ضربا؟ للاتفاق والائتلاف وهكذا، جمع وتأليف وتقدير، هذا هو ضرب المثل. الله تبارك وتعالى يجمع بين المثلين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، وهكذا. فالمثل هنا يراد به التمثل العلمي في الأذهان للقضية الجلية الواضحة العامة التي تشمل جزئيات كثيرة، ثم يأتي بالقضية الخفية التي خفيت علينا ويذكرها تبارك وتعالى فيتمثلها الإنسان أيضا، إذا يتمثل العلمين فيستنبط علما ثالثا هو المقصود وهو النتيجة المقصودة وهو المراد بضرب الأمثال. ضرب الأمثال في القرآن من نعم الله تبارك وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يعقلون هذه الأمثال، وما يعقلها إلا العالمون. فضرب الأمثال باب واسع، الأمثال في المعاني، وهي إما أمثال معينة وإما أمثال شمولية كلية. فالمعينة هي تمثيل قضية معينة واضحة بقضية معينة خفية، فيستبين ما خفي في القضيات الثانية. وهذه في القرآن 40 مثلا في كتاب الله تبارك وتعالى. أما الأمثال الكلية فلا تكاد تجد لها حصرا، كما يقول تبارك وتعالى: ضرب مثل فاستمعوا له. فيقول الذي لا يعلم أو يأخذ بادئ الرأي يقول: أين هذا المثل؟ أين هذه النزية الأولى من دون الله أن يخلق الذباب ولا يجتمعوا له؟ طب يعني أين المثل؟ ولما يقول تبارك وتعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولك من كل مثل هي 40 مثلا، هي من كل مثل إزاي؟ لأنه أخذ المثل لما يقول كلمة مثل بس. أبدا، بل الأمثال دي المثل هو الشبيه هو النظير في جزئية أو أكثر، كما قال ابن آدم: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. يعني مثل هذا الغراب في منقاره، في مخالبه، في ريشه، في شكله، في خلقه، كلا، وإنما عجز أن يكون مثل هذا الغراب في أن يواري سوءة أخيه. فالمثل الشبيه في جزئية أو أكثر. والله تبارك وتعالى يريد أن يعلمنا ويوضح لنا وأن يقرب لنا المعقول بالمحسوس، وما يعقله إلا العالمون، فيقرب المعقول بالمحسوس. وهذا من البيان ومن أعظم كمالات القرآن، والحمد لله رب العالمين. ضرب الأمثال باب واسع جدا في كتاب الله. أما الأمثال الشعبية يقول لك قالوا في المثل. إيه قالوا في المثل؟ يقول لك مثلا: وجنت على نفسها براكش، أو يداك أو كتا وفوك نفخ. يعني أنت اللي جبته لنفسك. طب يعني كل ما نيجي القضية واحد يشتكي يقول له: أنت اللي جبته لنفسك. لكننا لا نقول له ذلك، وإنما نقول له إيه؟ وجنت على نفسها براكش. إيه اللي جاب براكش هنا؟ كانت كلبة تسير مع يعني إيه اللي جاب الموضوع ده هنا؟ إنما هي كلمة منظومة أو منثورة قالها أحد الناس لسبب اقتضاه الموقف. يعني سبب اقتضى أن يقول الرجل هذه الكلمة، فأعجب بها وأعجب بها الناس، فصارت على ألسنة الناس واشتهرت، يعبر بها عن كل معنى شابه هذا المعنى الأصلي. يبقى وجنت عن دي مش مثال بقى، مش مثل ده، هو ده مثل، ده هو مثل لغوي فقط. أما مثل كأمثال القرآن كلا وألف كلا، إن أمثال القرآن شيء عجيب يختلف تماما عن الأمثال الشعبية الدارجة. يقول لك مثلا إيه؟ اللي يعوز بيتك يحرم على المسجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا كلام باطل أو ناقص على الأقل. إنما إيه؟ الكلمة اشتهرت، كلما جاء معنى مشابه وجدت الناس يقولون هذه العبارة: أو جنت على نفسها براكش، أو عسى العويدة بؤسا، أو الصيف ضيعت اللبن. دي أمثال في العربية. الصيف ضيعت اللبن يعني لم تأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. يبقى يعني كان عليك أن تأخذ القرار في وقته وأن تبين في وقت الحاجة إلى البيان. هو يقول لك الصيف ضيعت يعني تركت الحزمة، الصيف ضيعت اللبن. طب ايه اللي جاب اللبن واللي جاب الصيف؟ هذه امثال ليست كامثال القرآن، وانما هي وسيلة للتعبير، فحكمها حكم اللغة العربية، حكم المفردات العربية، حكم بيان اللغة فقط، ما فيها دليل على ما ذكر. لان ممكن واحد يضرب المثل الامثال الشعبية ويكون مخطئا ويكون على باطل، ولك قالوا في الامثال مش عارف انفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، كلمة اشتهرت منظومة منثورة اشتهرت على ألسنة الناس، فأي معنى مشابه يقولونها. لماذا؟ ليعبر بعضهم عما في نفسه، دار في نفسه معنى حق أو باطل ويريد أن يعبر عما في نفسه فعبر عما في نفسه. دي اسمها الأمثال الشعبية أو الأمثال في اللغة اللغوية. أما أمثال القرآن فهي شيء آخر تماما، إنما هي حق وأسست على حق وهدفها حق، ثم معها دليلها الذي لا يقابل ولا يرد بمنع أبدا، معها دليلها القوي، غير الأمثال اللي معظمها غلط ويراد بها معاني باطلة أو معاني حقة، الأمثال اللغوية أو في عرف الناس. أما الأمثال في القرآن هي حق في البداية والنهاية ومعها دليلها المقابل للحكم. فالأمثال في القرآن شيء يعتبر كبناء عقلي في الإنسان. مثلا تكوين الأسماء من الحروف، تيجي تعلم الولد تقول له باء سين ميم، تريد أن تقوله باسم، ايه بسم يعني بسم الله الرحمن تقول له بسم ايه تعلم الكتابة الحروف الهجائية اقول باء سين ميم وانا تقول له بسم فاذا عرف بسم لا يصح بقى ولا يجمل ابدا انك ترجع تقول له باء سين ميم كأنك تستهزئ به لان المعاني تألفت من الحروف الى المفردة الى الالفاظ ثم تأتي الى الالفاظ فتجمع بينها وتؤلف بينها في جمل كلامية هذا جمع وتأليف وتقدير ايضا للمعنى المطلوب الامثال من هذه الكلمات او من هذه الجمل هي ايضا من جنس تكوين الاسماء من الحروف ومن جنس تكوين الكلم من الاسماء ليه الاسم يعني معنى ولفظ اسم يعني معنى ولفظ اللفظ الكلمة ومعناها ايه فالمعنى واللفظ بنسميهم اسم هذا الاسم مع اسم اخر مع اخر مع اخر تتكون الجمل يتكون الكلم الكلم نستعمله ايضا في ضرب الامثال كله من جنس واحد فكلها تآليف في عقل الانسان تآليف فالله تبارك وتعالى يضرب للناس الامثال من كل صوب وحدب من كل مثل فكما ذكرنا في الدرس الماضي كل قصص الانبياء هو من باب ضرب الامثال كل قصص الانبياء فرعون مثلا وهو الكافر لماذا ذكر الله قصة فرعون بالتفصيل لان اكثر الناس فيه شبه من فرعون طبعا ما هو الشبه الخلق الشكلي لا او في الملابس لا وانما هو الشبه في المعتقد من حيث الجاه والرئاسة فرعون قدر فاظهر قدر يعملوا الان ربكم الاعلى قدر على الناس استخف قمع فاطعه قدر فاظهر كثير جدا من الناس عنده شبه من التسلط الذي عنده فرعون من الجاه والرئاسة لكنه عجز فاضمر مش قادر انما او كما يقال بقى في المثل في المعنى ده يقول لك جرب مش عارف كان حصل ايه فيبقى كثير من الناس عنده الجاه والرئاسة ففيه شبه من فرعون يحدث نفسه بهذا بل كثير من العلماء والشيوخ يفتن بهذه الفتنة فيكره اقرانه تماما ويكره زملائه في الدعوة لان اتباعهم كثيرون ولان لهم قابلية اكثر من اتباعهم وهكذا فيبقى المسألة بقى مسألة المثل وضرب الامثال هذه تحتاج الى وقت طويل لكن نأخذها موعظة عامة امثال معينة والامثال الكلية الشمولية وفيها علم طويل وسبحان من انزل هذا الكلام مثلهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا يبقى الامثال الشعبية دي لمجرد التعبير ايه التعبير البيان يعني تعبر من اللي جوه الى الخارج بالنسبة للانسان سواء يعبر غلط او صح او سواء معاه دليل او ما معهوش دليل اما الامثال في القرآن فهي حق ما فيها من باطن ابدا ثم بعد ذلك هي معها دليلها المقتضي لحكمها وزاد تحتاج لتفكير وما يعقلها الا العالمون تحتاج الى تفكير والى تعقل والى 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 تعلم في الامثال فكمثال على ما نقول نجد اول مثلين في كتاب الله عن المنافقين مثلهم كمثل الذي يعني مثلهم يعني صورتهم في الاذهان او علمهم في الاذهان والعقول او التمثال بتاعهم في العقول المثال يعني زي مثال ايه كمثل الذي ثم يأتي ربنا بقضية جلية عامة يعرفها كل الناس كلنا نطلب النار ولقد علمنا كيف طلب موسى عليه السلام النار اما ان يستضيء بها واما ان يصطلي بها وهكذا لعلكم تصطلون فالنار مطلوبة استوقد السين والتاء وتدل على الطلب وهذا مكرور دائما كمثل الذي استوقد فالان انفض عنك اي تفكير وضع في بالك الان صورة هذا الرجل حتى تتمثل في ذهنك تخيل كده تصور رجل في صحراء في جبل تائه ضال لا يدري اين هو والليلة باردة ممطرة شديدة ثم هو لا يجد مأوى ويجد شيئا فاذا انطلب بفقر وباحتياج هذه النار استوقد سين والتاء تدل على الطلب لماذا يطلب النار انت في الحر لا تطلب النار في الحر وبالنهار لا تطلب النار بل تطلب الماء البارد والتكييف لكنه لا طلب استاو السين والتاء استوقد طلب ايقاد النار من نفسه او من غيره فتعب فيها فلما توفرت له هذه النار وجيء له بهذه النار أضاعت ما حوله، لكن ربنا لم يقل فلما جاء به للنار ولما أضع، وإنما الاختصار ما قل ودل، هذا أسلوب القرآن البليغ. فلما أضاعت ما حوله، إذا هو طلبها لماذا؟ افهم الكثير منها، أو ده تأليف المعاني بقى، اقعد اجمع المعاني في القرآن، وده ضرب الأمثال، اجمع بقى المعاني، شفت كلمة ومعانيها كثيرة جدا، استوقع طلب نار، اقعد تخيل بقى كيف طلب النار، وكيف بحث عن العشب، وكيف بحث عن الظلط اللي حيعمل به الشرار، وكيف اتى في الظلام هو مش شايف، يعني كان مشكله، يعني ليله ظلماء، كيف طلبها؟ فتوفرت له بفضل الله. سوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، شوف الاختصار بقى، يعني ايه؟ القصه كلها وفق الرجل واضيئت النار فاضاءت ما حوله، اذا الدف عليه. وبينت له كل شيء حوله، ما تركت حوله من ظلمة مادية محسوسة، إذا ما سابتش ظلام حواليه، إذا شاف كل حد، أبصر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، أضاءت ما حوله وتلبست بما حوله، فلم يخفى عليه شيء، اتضح له كل شيء. فلما أضاءت ما حوله بس خلاص خلاص انتهت القضية الجلية، لا إله إلا الله. إيه اللي فهمنا منها؟ أنت عايز تفهم أكتر من كده؟ رجل بهذا في القضية الجلية، استمع إلى القضية الخفية اللي هي قضية المنافقين وسيتضح لك الأمر. فلما أضعت ما حوله، ما يقولكش بقى ذهب الله بهذه النار وبتاعه، ده كلام بقى غث لا يليق ببلاغة التنزيل، وإنما هو الاختصار العجيب البليغ. فلما أضعت ما حوله انتهت القضية الجلية خلاص. هو انت عايز ايه؟ نقعد نحكي لك بقى قصة أبي زيد الهلالي، الرجل راح وجه واتخانق وجاب شوية حطب وولع، ده قصص الأطفال بقى، هذا تنزيل من رب العالمين. فيبقى هنا فلما أضعت ما حوله انتهت القضية الجلية، وبعد ذلك العمل ايه بقى؟ ذهب الله بنورهم. دي أول إجابة على أول سؤال، لما قال الله تبارك وتعالى ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بضوئهم؟ طب دي في سؤال ثاني، لما لم يقل الله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بضوئه؟ لا افهمها انت بقى انه ذهب بضوئه وبصرف الظلمات التالي بعد الرجاء والامل واضاءت ما حوله هم اختطفت منه. فما اعظم اليأس بعد الامل، ما اعظم اليأس بعد الامل وبعد الرجاء، اضاءت ما حوله هم اختطفت. دي موضوع واضح خلاص، انتقل تبارك وتعالى الى ذكر المنافقين، هي القضية بقى القضية المراد اظهارها، هذه بلاغة القرآن. فلما اضاءت ما حوله حصل ايه؟ مش ذهب الله بضوئه او بضوئهم، واحد يقول لك طب وليه ما قالش؟ لا، دي كلها اسئله لمن لم يفهم بلاغه القران في ضرب الامثال. القضيه ده حتى كده كتير، ده في سياقات في كتاب الله لا يذكر الله تعالى القضيه الجليه ابدا، وانما يتركها للافهام وما يعقلها الا العالمون. سبحان الله العظيم، دي مسائل واسعه جدا. فلما اضاءت ما حوله خلصت القضيه الجليه بتاع الرجل ده، كل الناس يعرفونها، محتاجه ذكر او تفصيل؟ ولكنه قال ذهب الله مش بضوئه ولا بضوئهم، لا، انتقلوا للمنافقين بنورهم خلاص. ما تقوليش بقى ما قالش بضوئه ليه او بضوئهم ليه، لا، ده المسألة انتقلت الى بقى القضية الخفية الى قضية المنافقين الى القضية المعنوية، فذهب الله بنورهم. يبقى ده كان سؤال عويص او رده وبيانه في منتهى الوضوح، والحمد لله رب العالمين. ذهب الله بنورهم، اذا ذهب الله بنور الانسان هل يتبقى له نور بعد ذلك؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ فاذا كان الله تعالى هو الذي ذهب بنوره، لما لم يقل اذهب الله نوره؟ هي دي صحيح في اللغة، دي صحيح في اللغة، ولكننا نجد معنى عجيبا ايضا هنا. ذهب الله تبارك وتعالى معكم اينما كنتم، مع انه تعالى فوق عرشه، ولكنه فوق عرشه يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هو معكم اينما كنتم، معكم اينما كنتم بعلمه وسمع اني معكم اسمع وارى، والله تعالى معكم اينما كنتم. لكن ما هناك معية اخرى خاصة بالمؤمنين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابه ابي بكر لا تحزن، لماذا؟ ان الله معنا. هذه معية للمؤمن غير المعية لعامة الناس. فهنا يقول فلما، ولذلك قال ذهب الله بنورهم، يعني لم يعد لهم من الله معية، هي المعية الخاصة بالمؤمنين، وصارت معية الله لهم هي المعية التي تعم كل الناس، هو معكم أينما كنتم، معية السمع والرقابة، معية الإحاطة، معية القدرة والهيمنة، هو تعالى فوق عرشه. أما معية النصر والتأييد فهذه المؤمنين، فذهب الله بنورهم يعني لم يترك لهم نورا، وأفقدهم معيتهم له تبارك وتعالى، للمعية او معيته لهم لمعية وتعالى المؤمن لا تحزن ان الله ايه معنا. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات، الظلمات عكس النور ضد النور، في ظلمات لا يبصرون. الظلمات درجات متنوعة، ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات الكبائر، ظلمات المعاصي، ظلمات الشكوك، ظلمات الشبهات اللي بتعمل شكوك، وظلمات الريب اللي بتنتج عن الشكوك، والظلمات المواقف عند المصائب، وظلمات المواقف عند الخوف، ابتلي المؤمنين زلزلوا زلزالا شديدا، كل هذه تعتبر كأنها ظلمات، فهذه ظلمات كثيرة، فهي ضد النور. مطلوب لك النور، ما أحياك الله، في كل لحظة تحتاج إلى نور، في استماعك الآن تحتاج إلى نور لكي تفهم، في طعامك تحتاج إلى نور، كيف تأكل وكيف تسمي وكيف تحمد الله، في نومك تحتاج إلى نور، في عملك تحتاج إلى نور، في كل شيء تحتاج إلى نور. الله تبارك وتعالى يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، يقول لك ما خرجوا خلاص، لا ده خرجوا من ظلمة الكفر والشرك، لكن برضو الشرك لسه واقع في الأمة وجاهز قوي وعلى استعداد للدخول في قلب اي مؤمن. ولقد اوحي اليك يعني يا محمد والى الذين من قبلك لئن اشركت يحصل ايه؟ ليحبطن عملك اي يا محمد. هو اعظم اعمال في العالمين واطهر قلب في العالمين صلى الله تعالى عليه واله وسلم، يقول ربه لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره. فهنا الشرك واقع في الأمة وقريب جدا وأقرب إلى أحدكم من شراك نعله. يبقى الظلمات خرجت من الكفر والشرك، إيه يعني خلاص ضمنت بقى أن تموت على هذا؟ طب فين بقى الحماية الأكيدة من الكفر والشرك؟ طب يعني خرجت من الكفر والشرك، فأين الخروج من الكبائر؟ خرجت من الكبائر، فأين الخروج من الصغائر؟ طب خرجت من الصغائر، فأين الخروج من الجهل؟ وأين الخروج من الظلم؟ إنه كان ظلوما جهولا. أين حاجتك إلى هدينا الصراط المستقيم في كل وقت وفي كل حال إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى؟ لأن الأصل فيك أنك ظلوم جهول، فأنت في حاجة إلى علم تدفع به جهلك، وإلى عدل تدفع به ظلمك، إلى عدل في إعطائك، إلى عدل في منعك، إلى عدل في قولك، إلى عدل في عملك، إلى عدل في قسمك، إلى عدل في تصرفك، إلى عدل في إنفاقك، في كل شيء. الأصل فيك أنك ظلوم جهول، ولذلك اهدنا الصراط المستقيم تدفع هذا كله. فيا ليت الله تبارك وتعالى أن يستجيب لنا على ذنوبنا وعلى حال السيئة التي نحن فيها، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة الجديد. مثل كمثل الذي استوقد نارا، طلب النار، تعب، فلما اضاءت محروف حصل الاضاءة خلاص واتبسط، ما الحيش يتهنى بيها؟ انتهنى بقى المنافقين الذين دخلوا في الاسلام اولا، دخلوا في الاسلام اولا وامنوا حقيقة، بس مش الايمان حقا، يعني ما عايز اقول ما هماش من المنافقين اللي في درك الاسفل من النار، كانوا مسلمين في البداية ثم جاء تحويل القبلة فارتدوا، بس لم يظهروا ارتدادهم لعزة الاسلام فنافقوا وهكذا. فهم كانوا آمنوا ثم كفروا، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، فظن أضاءت ما حوله حصل إيه؟ ذهب الله بنورهم. إذا ده كان مؤمن وكفر بنورهم، لأنه كان قد تمتع بنور الإيمان أو رأى نور الإيمان ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الأصحاب ورأى كل هذا، ومع ذلك عاد إلى الكفر بشبهة الإسراء والمعراج مثلا. وإن كانت الإسراء والمعراج في مكة إذا النفاق لم يكن في مكة، لكن تغيير القبلة ومواقف أخرى كثيرة، وفي غزوة الأحزاب أظهرت نفاق المنافقين، وسيأتي ذلك تباعا إن شاء الله تعالى وقدر. فلما أضاءت محله ذهب الله بنورهم، يبقى مش هيرجعوا تاني، كقوله تعالى فطبع على قلوبهم فهم إيه؟ لا يفقهون. انظر إلى المعاني، يبقى ذهب الله بنورهم يبقى معناها فطبع خلاص، لا نور ولا معية من الله لهم، المعاني الخاصة بالمؤمنين فهم لا يفقهون. ذهب الله بنورهم يبقى فاضل ايه؟ اذا ذهب الله بالنور يبقى في نور تاني؟ في نور ياتي من احد من غير الله؟ هذا لا يكون. ولذلك قال وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ظلمات لا يبصرون الحق ولا يبصرون، لا يستطيعون ان يميزوا شيئا، بل لا يميزون شيئا، وتركهم في ظلمات. والظلمات كما قلنا متنوعة وفي المحسوسات وفي المعقولات، يعني الفتن ايضا تعتبر من الظلمات. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، حالهم ايه بعد ما كفروا؟ كانوا مؤمنين فكفروا، فما هو حالهم؟ قال تبارك وتعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم، الصاد والميم اسم في اللغة العربية يدل على تضام في الشيء وزوال الخرق والسم. تضام في الشيء يعني الشيء مثلا فيه فتحات وثقوب، ضمته على ضغطه كده عصرته ما بقاش فيه فتحات ولا ثقوب، وزوال في الخرق والسم، سم الخياط يعني فتحة رأس الإبرة، فما عادش فيه خلل، يعني الشيء صار مجتمعا قويا. ولذلك لما شرحنا اسمه تعالى الصمد عدنا الى اصل الصاد والميم فوجدناها الجمع والقوة، والله تعالى هو الصمد، لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء. ولذلك الذي يقول ان الله تعالى في كل مكان هو ملحد في اسمه تعالى الصمد، وهو ظلوم جهول وهو لا يدري، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الصمد لا يدخل فيه شيء لأنه أصل الاسم الجمع والقوة وزوال الخرق والسم، فكيف تتداخل الأشياء فيه؟ كيف نسير في الله تبارك وتعالى؟ كيف وأنت في دورات المياه وأنت في بيوت الخلاء؟ كيف أن الله في هذه، كيف أن القدوس الذي أمرنا أن نجلو المشركين عن البيت الحرام وعن البلد الحرام، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا، وبعد ذلك تقول أن القدوس تبارك وتعالى في كل مكان، يبقى الكفار والمشركون ماشيين بقى جوه ربنا كده، هل هذا هو الصمد تتدخل فيه الأشياء؟ هذا جهل وظلم. إن لله علماء انتسبوا إلى العلم وشيوخ انتسبوا إلى المشيخة ثم جهلوا هذه الحقيقة لتقليدهم، فأعقبهم الله جهلا مخزيا لهم في الدنيا والآخرة. الذين يقول هم الأشاعرة الذين يقولون الله تعالى في كل مكان، القرادة من الأشاعرة لم يقولوا هذه القولة، وإنما الذين قلدوهم هم الذين قالوا هذه القولة النكراء أن الله تعالى في كل مكان، بل هو الصمد مستوى على عرشه بائن عن خلقه لا يتداخل فيه الأشياء أبدا، وهذا هو أصل الصاد والميم. فكذلك صم يعني سدت الأذن تماما، ما فيش أي ثقب ينفذ منه الصوت، هذا معنى صم. إذا صم والصمم آذانهم قد صمت يعني سدت. تجيب بقى ميكروفونات مكبرات العالم هو مش هنا، صم لا يسمعش، تقرأ عليه القرآن كله لا يسمع، تقرأ عليه السنة كلها لا يسمع، لا يصل إلى قلبه شيء، صم. ثم هم بكم، والبكم غير الخرس، الأبكم غير الأخرس، الأبكم هو الذي ولد أخرسا، ولد هكذا، اذا ما بيتكلمش ولا بيسمع يبقى اذا لا يفهم، كيف يفهم هو؟ كيف يفهم انه لما يتكلم ولا يسمع الا شيء؟ لان الذي ولد عنده الخرس هو لا يسمع، هو لا يتكلم لانه لا يسمع، يبقى صم بكم. فالاركم هو ايه؟ الذي لا ينطق ولا يفهم، مش بس ما بيتكلمش، هناك من لا ينطق ولكنه يفهم جيدا ويستطيع ان يكتب وان يشير وان وان، انما دول خلاص كل وسائل الخير انقطعت عنه. صم بكم يعني لا بيسمع ولا بيتكلم ولا بيفهم، ولك يشوف بقى ويشاور بايده، عمي كمان، ده فاضل ايه تاني؟ ما هو مداخل المعلومات والقلب ايه؟ الاذن والعين والفؤاد. الفؤاد لما يسخن بقى، ايه الفؤاد؟ هو القلب بس باعتبار التفكير والسكونة، هذه مادة اللغة العربية. ويستحيل الترادف على كلمات القرآن العظيم، يستحيل الترادف. واحد يقول لي ما هو الفؤاد؟ اقول له هو القلب باعتبار التفكير. ما هو العقل؟ هو القلب باعتبار السيطرة والتحكم والقيادة والهيمنة. ما هو الحجر؟ هو القلب باعتبار المنع عن وعن، وهكذا. فالفؤاد يسخن يفكر، اذا هذا ينشئ معلومات جديدة، هو ده اللي بيحصل في ضرب الامثال، من جمع وتأليف وتقدير الامثال والمعاني تدور في الفؤاد تسخن تفهم المعاني وتصمت العلوم، ان السمع والبصر والفؤاد هو ده كله، لك كان عنه مسؤول. لما يكون يفكر مش قاعد تفكر في الشلن والبريزة والورشة والعمل والعلاوة والاكل والافطار والسحور والمسؤولية والعلمانية والتلفاز واليهود، خلاص سرحت في الدنيا، غرقت في الفتن، صرت في الظلمات وانت لا تشعر، فان لله وان اليه راجعون. ده المفروض ان تشغل اكبر مساحة من فؤادك في الدين، هذا هو. انما دول بقى صم بكم عم، لا اذن تسمع ولا عين ترى ولا فؤاد يفكر، فظلم تاني كانه قطعه ماديه من الخشب من الحديد من الحجاره وهكذا. صم بكم، ولذلك قال فهم لا يرجعون. دول زي مين ده؟ زي الرجل الذي استوقد نارا فلما ضاقت ما حوله عينه فتحت، النمل بتاع عينه ضاق، لماذا؟ لان الضوء كثير اضاءت ما حوله، فلا تحتاج عينه الى الضوء الكثير، فعملية اوتوماتيكية كده تلقائية بفضل الله تبارك وتعالى يضيق مني فتحة العين اللي بدخل منها الضوء. وعندئذ ذهب الله بنورهم، يعني بالنسبة للرجل بقى اللي في الصحراء ضوءه انتهى، النار اتخذت ومحدش حد يقول لك اطلبها تاني، لا ده اللي ذهب بها من الله ما يقدرش يطلبها تاني خلاص. وبالتالي انظر الى حيرة هذا الرجل، انظر الى الضلال، انظر الى العمى، يبقى هيقف مكانه يقول لك انتظر اموت بقى. المنافق كذلك اللي هو كان اسلم ثم كفر، كان امن اللي هو الايمان الاجمالي، يعني قل لم تؤمن ولكن قل اسلم، امن ايمانا اجماليا وليس ايمانا حقا، لان الايمان الحق ما يرجعش تاني بالسهل كده، ما يرجعش تاني، لان هؤلاء هم اهل الوعد، وما كان الله ليضيع ايمانكم، هذا من ضمن المعاني بجوار المعنى الثاني، انه ما كان الله ليضيع صلاتكم، هي القبلة الاولى. يبقى استوقد النار فلما اضاءت ما حوله، نجي المنافقين بقى نفس الموقف، عملوا ايه؟ ذهب الله بنورهم بعد ان كان لهم نور مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي، خلاص فهم لا فيش امل يرجعوا ابدا الايمان مره اخرى. لماذا؟ هذا عقاب من الله لأي شيء، جعلهم صما وجعلهم بكما وجعلهم عميا، لأنهم كانوا مؤمنين رأوا النور أضاءت ما حوله. ما هو عذره؟ أي عذر له هذا المنافق؟ لقد رافق النبي صلى الله عليه وسلم، لقد استمع إلى كتاب الله وصدق وآمن به، واستمع إلى السنة وصدق، ورأى المعجزات ورأى الآيات البينات ورأى الأدلة والدلائل الواضحات، ومع ذلك لما جاءت شبهته كفر. لماذا؟ لمجرد شبهة يكفر بعد البيان الذي بيانه الله له ولقد اتضح له. يبقى ده المنافق بقى عقاب من الله له ان جعله هكذا صم بكم عمي، ما يرجعش الايمان تاني ابدا زي صاحب النار، لان الاضاءة لما ظهرت النار بتاعه ضياء، فلما ذهبت الضوء ذهبت النار وذهب الضوء، يشوف ازاي ده يعني اصلا كانت ضيائت خالص عشان استعداد للضوء، فلما ذهب الضياء هيشوف بقى اشد ظلمات، بقى لا هيشوف ولا هيسمع ولا هيتكلم ولا هيبصر ولا هيفهم، فهم لا يرجعون. أرأيتم هذا المثل وبيانه العظيم؟ لما تأتي إلى 71 من سورة البقرة تجد مثلا عن الكافرين ليس عن المنافقين، الذين كفروا ضرب الله لهم مثلا، الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، أما اللي ناعر كده ينعق بما لا يسمع وش فاه إلا دعاء دعاء ودعاء، صم بكم عمي مش فهم لا يرجعون به، فهم لا يعقلون. لماذا؟ لأنهم لم يعقلوا النور الذي عقله المنافقون، فقال عن المنافقين فهم لا يرجعون، لأنه كان فهم إزاي زي اللي أضاءت ما حوله، بس وشاف شاف كل اللي حواليه خلاص بقى الأمور واضحة. أما الكفار لا، ما شافش لسه، هو كالحمير لسه لم يرى بعد، وذلك قال فهم لا يعقلون. انظر إلى دقة كتاب الله تبارك وتعالى، هذا هو المثل الذي ضربه الله عن المنافقين عن النوع الأول. إيه النوع الأول؟ اللي آمن ثم إيه؟ كفر. طيب أما المثل الثاني فهو عن المنافق الذي لم يزل منافقا، ما أسلمش ولا ألم في يوم من الأيام، بل هو في تحير شديد، مذبذبين بين هؤلاء لا إلى هؤلاء، بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فذه نوع ثاني. وذلك قال أو كصيب، إباء أو كصيب، يعني أو كصيب، ما قالش وكصيب من السماء، بل يقول أو كما كان في سورة النور والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، ثم قال بعدها أو كظلمات في بحر اللجي. في المثل الثاني للكافرين الله تبارك وتعالى ضرب مثل المنافقين، هو مثل واحد لأن الإيمان واحد والحق واحد، يعني الحق لا يتعدد، وإن كان الإيمان درجات لكن الحق لا يتعدد، فمثل المؤمنة مثل واحد. ولما ضرب له المثلين الماء والنار كما ضربهما للمنافقين لم يقل أو، وإنما قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حياة أو متاعا زبد مثله، يبقى بالواو هنا مع المؤمنين لأن الحق واحد، أما مع المنافقين لا، المسألة فيها أو. لماذا؟ ده عندهم الباطل أنواع والكفر أنواع، ولذلك قال الظلمات بالجمع وقال النور بالإفراد، لأن النور واحد ونور الله تبارك وتعالى مصدره واحد إلى غاية واحدة، أما الظلمات فمصدرها الأنفس والشياطين والباطل كله من الأنفس والشياطين، فمتعددة، ظلمات كفر، ظلمات شرك، ظلمات معاص، ظلمات جهل، ظلمات شك، ظلمات ريب، ظلمات وهكذا وهكذا، يبقى الظلمات بتتعدد، أما النور فواحد. فلما قال الله أنزل، لما قال تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يقودون عليه في النار، شوف ومما مش أو مما يقودون، يبقى المثل الماء الاول ثم ذكر المثل الناري ومما يوقدون، مش او من با او. هذه ليست التخير لان هنا الاخبار وليس الطلب، مش اعمل دي او دي، هذا في باب الطلب، افعل كذا او افعل كذا، يبقى او اعمل دي، انما هي جاءت في الاخبار فانما يثبت بها احد الامرين. يعني يثبت بها احد الامرين، يعني المثل الاول اللي شرحناه استوقد نار، ده خلاص خلص عن جماعة بعينها من المنافقين ومن على شاكلتها يوم القيامة، اللي هو ايه امن ثم كفر. اما المثل الثاني فعن جماعة اخرى عن نوع اخر من المنافقين اللي هم ايه لم يؤمنوا ولكن في تردد وفي حيرة دائمة، وهذا هو مثلهم او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. يبقى ده سر مسألة او، يبقى او هنا ليست التخيير ابدا ابدا اطلاقا، مش التخيير، وانما هي لنوع اخر من المنافقين. يبقى نوع يعني كان لزومه ايه عشان الايمان المجمل والايمان الحق، هذا هو الخطر الذي بيناه. يعني الايمان المجمل والايمان الحق، يعني ممكن قوي تبقى الان تصلي وتصوم وفاكر نفسك على خير وانت جهول، تأتي الشبهة تعمل لك شك في القلب تتشبب في ريب تنافق معه والعياذ بالله تعالى من النفاق او من النفاق بعد الايمان، هتبقى ايه بقى صم بكم. وفي امثلة كثيرة، عمي فهم لا يرجعون. انظر الى الكتاب الصحفيين الذين لا يعبؤون، كانوا في بيوت مسلمة وكانوا في البداية يصلون او يصومون مع اهلهم، الان الحلوا تماما ونافقوا، فلما ذل المسلمون واصبحوا في ذيل العالم اظهروا نفاقهم واظهروا ردتهم. اما لو عند الاسلام هيقول لك ويضحك ويقول لك اصل النبي واصل الصحابة، هو جاهز على التلون، هو كان من اسرة مؤمنة وكان مؤمنا، فده هو كفروا بعد ايه بعد ايمان، يبقى ده فهم لا يرجعون. مثل تاني لا هو ما اسلمش اصلا، زي اللي اتولد كده شيوعي مثلا وعمال شايف الحق من الرسول عليه الصلاه والسلام، والله ده بني عليه تمام، ده بني عليه حق ولا ايه، وبعدين يرجع يشوف لا شويه هنا وشويه متردد وفي حيره، في حيره ايه في دين الله، ده لابد ان تكون حيره لا اول لها من اخر. وهذا هو المعني والمقصود بالمثل الثاني او كصيب. صيب يعني ايه؟ يعني صيب يعني السحاب الذي به صوب. فما هو الصوب؟ الصوب هو المطر الشديد الغزير اللي هو نازل من السماء، لان الصاد والواو والباء في اللغة العربية اصل واحد، هو ماذا؟ هو النزول، نزول الشيء واستقراره قراره. يعني شيء نازل، نازل يعني نازل، يعني في حاجة اسمها العجلة كده سرعته تتزايد، عجلة الجاذبية الأرضية سرعته تتزايد، نازل من فوق لسه من السكون سرعته تزداد 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 إلى أن يصل الأرض، تجد اصطداما شديدا، تسمع صوتك قطرة ماء تسمع صوتها، لأنه جاي منين؟ من السماء. صوب يعني في نزول، نزول يعني في شدة مع استقرار القرار، فسلكه ينابيع في الأرض، ومن هنا سمي الصوب. كذلك يقول لك المسألة دي صواب. إيه صواب؟ يعني صح. طب يقال على الصح صواب ليه؟ لأنها استقرت وأخذت قرارها، فهي حق لا يناقش مرة أخرى، صواب خلاص انتهت، اقفل لأنه تمام المسألة صواب وهكذا. وتصويب المدافع والقنابل، تصويب معناه إطلاقها بشدة مع دقة التحديد لتصل إلى هدفها، مع دقة التوجيه. يبقى الصوب معناه نزل في مكان معين وبشدة، أدي التصويب. يبقى المطر من الذي ينزل الأمطار؟ الله ينزلها في اي مكان حيث يشاء الله تبارك وتعالى، يصيب من يشاء ويصرفه عن من يشاء، عشان كده سمي الصوب. يبقى الصوب دي تجمع كل معاني المطر، وسبحان من هذا كلامه. اما الصيب لا، السحاب الذي فيه الصوب يعني السحاب الثقال، مش اي سحاب، السحب متنوعة، السحب متنوعة. ايه متنوعة؟ يعني هناك من السحب تجدها متآلفة، يعني كلها بكهربية واحدة ومع بعضها البعض تنزل مطر، مطر خفيف مطر بسيط، انها في سحب بقى متراكمة، سحابة ثقال. ايه السحابة الثقال دي؟ اما مسألة مبسوطة لا نجد لها وقتها الان. فالسحب المتراكمة دي بيبقى طبقات مكهربة بالكهربية السالبة، انما السحب اللي هي ماهيش ثقيلة ماهيش متراكمة إذا فيبسطه في السماء كيف يشاء، سحاب أيضا به شحنات ولكنها بجوار بعضها البعض، يبقى شرر خفيف جدا لا يظهر وينزل منه الأمطار. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة متدفق. إيه المعصرات؟ الفتاة التي حان إنجابها، يعني جاهزة للتلقيح، لو أتاها الذكر وأراد الله يجي الولد بين الذكر والأنثى، يبقى هنا إيه؟ من المعصرات ما أدري معصرات، ده في بقى ذكر وأنثى في الساحات، وأرسلنا الرياح لواقح. ما تقوليش بقى النباتات، وما هو صحيح للنباتات، انما الايه ما بتقولش النباتات، لانه قال فاء، والفاء اللي ترتب ما بعدها على ما قبلها، فانزلنا من السماء، يبقى لواقح لاي شيء للسحاب، يبقى كل ده تلقيح، يبقى اذا في ذكر وانثى في السحاب. ايه الانثى؟ الالكترونات، الكهرباء السالبه. ايه الذكر؟ الكهرباء الموجبه. طبقات متراكبه متراكمه، جعل الله تعالى تبارك وتعالى بعضها فوق بعض. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلفه بينه؟ دي مسألة بقى تحتاج إلى دروس ودروس لبيان عملية إنشاء السحاب. منذ البداية يرسل الرياح فتثير سحابا. إيه إثارة السحاب؟ يعني تخيلوا ما كانش فيه سحاب، إن طلع بخار مي يتصاعد يتكاثر في السحب. شوف، تثير سحاب منذ البداية، فيبسطه في السماء كيف شاء، ويجعله كسفة كسفة فترضغ كجنة. سبحان الله العظيم، دي مسائل تحتاج إلى بسط شديد. الذي يعني الآن هو الصيد اللي مش السحاب العادي، مش السحاب البسيط اللي فوش لا رعد ولا برق، سحاب زي ليلة أمس كده، يعني سحاب ليلة أمس ده سحاب صغير قوي، ولكنه ينضم إلى طائفة السحاب الثقات اللي فيها رعد وإيه وبرق وظلمات وخوف بقى وما انتش عارف. طبعا احنا في مدينة والأسباب ميسرة، ما علينا، المهم ان الصيب سحاب ثقيل. طب السحاب الثقيل قلنا انه طبقات بعضها فوق ايه بعض، دي كهرباء سالبه دي كهرباء موجبه، هيتزوجوا بقى من المعصرات، يحصل التفريغ الكهربي الشرر بين الطبقه الموجبه وبين الطبقه الايه السالبه. الكهرباء لما بتمشي بتسخن، وانت تعلم ذلك جدا في استعمالاتنا اليوميه في الكهرباء، فلما تسير الشراره او التفريغ الكهربي بين الموجب والسالب، انما يسخن الهواء او تسخن الماده الموجوده بين السحاب بين الطبقات سخونه عاليه الى درجات مرتفعه جدا من الحراره، وعندئذ يتمدد الهواء. انت ما بتسخن شيء بيتمدد، يعني النعل يضيق على رجلك على قدميك في الصيف لان قدميك تتمددان في الصيف مع الحراره. هذه مساله كل الطلبه في المدارس يعرفونها، الهواء بين طبقات السحب بيسخن، زي ما احنا سخننا كده ونسينا الوقت، الحمد لله المطر توقف. يبقى مساله السخونه دي، سخن الهواء، ما الذي يحدث؟ يتمدد الهواء. ايه اللي يحصل بتمدد الهواء؟ يعود الى البروده لحظيا في بروده شديده. بروده يعني ايه؟ يعني تجمد هائل، انكماش هائل. في ماذا؟ في طبقه الهواء. يبقى تمدد فانكماش، ده يعمل ايه؟ فرقعه شديده. هذا هو الرعد، هذا هو الرعد، هو صوت الرعد. والإشارة بقى الضوء اللي حياتي من البرق الشديد اللي هو التفريغ الكهربي، يبقى دي عملت صوت هو الرعد، وعمل الضوء هو البرق، او كصيب من السماء، يعني سحاب ثقيل صاحب صوب، يعني مطر نازل يستقر قراره في مكانه المحدد بقدر الله تبارك وتعالى، وما انتم له بخازنين. او كصيب من السماء من عنو، يعني معناها حيبقى نازل بسرعة شديدة او مطر شديد وسحاب ثقال، فاللي واقف تحتها في جبل يعمل ايه؟ لأجل مظلة تحميه، دائما موقفه ايه؟ هنا بقى القضية الجلية، نتكلم الآن في القضية الجلية، نجد فيها تطويلا أكثر من الايه؟ من الباب الأول. الباب الأول يدوب استوقف الهواء لما ضاقت معها له، بس خلصت القضية الجلية. أما هنا كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يقطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. هنا بقى القضية الجلية. أما القضية بقى ولو شاء تستنبطها أنت لأنها باينة برضه، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. الحديث له تفصيل وتفصيل، ونسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة والهدى والهداية. عباد الله تعالى، توبوا إلى ربكم واستغفروه، واستغفروا الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا مثل عظيم يحتاج إلى بيان طويل. فهمنا الآن معنى الصيب، أو كصيب سحاب ثقيل صاحب صوب أي مطر شديد النزول. يبقى اللي واقف فيه عايز يهرب ويتدار، عايز يجيب شمسية، يريد أن يستظل بظل شجرة، بظل حائط، لعجرة ظلمة، خليه مغمض، الصوب ينزل على عينيه فأغلقها فلا يرى. شوف الظلمات جاية ازاي. ثم هو بالليل، هذه ظلمة تانية. ثم السحاب، وسحاب ثقال لا ينفذ منه ضوء أبدا للشمس أو للنجوم والكواكب، ده ظلمة حالكة. يبقى ظلمات بعضها فوق بعض، كما قال عن الكافرين أو كصيد السماء فيه ظلمات. شوف الظلمات، ظلمة الليل، ظلمة السحاب، وبعدين ظلمة السحاب الثقيل، وبعدين ظلمة طول الأمطار على الأعين وعلى الإنسان، هو يدري أين يتجه. فيه ظلمات ورعد، الصوت الشديد الذي يصيب الآذان بالخطر، والصوت إن زاد يقتل الإنسان قتلا. هذه حقيقة علمية، إن زاد الصوت على الأذن كما يقال بوحدة القسم الديسيبل بيصل لشيء معين الإنسان يقتل. ولذلك عند أطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية تجد الناس يضعون أصابعهم حقيقة في آذانهم، هم يرون إطلاق الصاروخ ويرون إطلاقه، ولكنهم يضعون أصابعهم في آذانهم من شدة الصوت أو من الصواعق حذر الموت، وسبحان من هذا كلامه. فالصوت العالي الشديد المرتفع إنما يقتل الإنسان قتلا، مش مجرد يبيع ودنه، يقتله قتلا. وأنتم تعلمون أن طريقة قتل الحشرات بالصوت العالي بالموجات المعينة موجودة الآن ومنذ زمن كثير، والحمد لله رب العالمين، وكل ذلك من خلق الله، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يبقى ظلمات ورعد صوت عالي يخوف، إذا ودنه هيعمل ايه؟ إذا عين اتسدت، المطر نازل مش شايف، ظلمات، ودنه لك ما هو ظلمات، لكن هيسمع، لا ده الرعد هيقتله، يسمع ايه؟ ده يجعل أصابعهم في أذان من الصاعق حد المطر، يبقى لو شايف ولا هو سام، بس لو شايف يعني ايه؟ برضه الواحد في المطر ممكن يشوف، ومهما سددت أذنك برضه الصوت ممكن ايه؟ يصل. دي بقى غير التاني، دي غير صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لا ده نوع تاني، ده نوع تاني. يبقى ايه اللي حصل؟ ظلمات بعضها فوق بعض. احنا لسه في القضية الجلية حتى الان، بس بنحاول نخرج منها للبيان لجمع وتأليف وتقدير المثال العلمي في العقول، هو ده المطلوب، لتقريب المعقول بالمحسوس. ولذلك قال كثير من المفسرين ان الصيب هو الصوت، او قالوا قيل هو الصوت، بل الصيب كما قال ابن فارس في معجم قيس اللغة الذي هو من تصنيفه، قال يقال الصيب هو ذو الصوب، يعني السحاب اللي هو ذو الصوب، يعني الصيب هو السحاب، بس السحاب الثقيل كما بيناه، ولله الحمد والمنة. فيه ظلمات ورعد، تفضل بقى العين ممكن يشوف شوية، قال لك وبرق، فبرق ده بينور، كلما أضاء لهم مشوا فيه دك برق خفيف حنين زي البرق بتاع ليلة أمس كده، كان يخوف العيال، يضيء من النوافذ، ممكن أول واحد يشوف فيه يقعد يتزلزل كده وينتهي تام. اما ده برق شديد، لانه برق صادر من نوع معين من السحاب، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، اللي بيخوف ومع ذلك الانسان يطمع برضه في الماء والى اخره، خوفا وطمعا، وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. الصوت العالي ده، وذلك لما تسمع صوت قل سبحان الله وبحمده، انت اولى من الرعد ان تسبح بحمد الله، والتسبيح بالحمد هو التوحيد، هو الايمان، هو الكمال لله، كل الكمالات لله، ادناع التسبيح بالحمد، هذا هو الهدف الذي خلقنا من اجله، والعبادة جزء منه، وهو عبارة عن العبادة، نسبح بحمدك ونقدس لك. فهنا صيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق. يبقى البرق ده ايه؟ لا ده مش برق يضيء بقى، ده يكاد البرق يختفض في الآية الثانية، يختفض أبصاره، إذن هو برق شديد. لكن الآية الأولى بيّنت الآذان، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. حذر الموت؟ نعم حذر الموت. إيه بقى والله محيط بالكافرين؟ نعم سنرى حال المنافقين بيعملوا إيه مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عايشين معاه إزاي؟ كيف كانوا يحيون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ والصيب ده القضية الجلية، ما الخفية ايه؟ لا ده القرآن ده هو نازل، ده اي صيب بقى، ده اي صيب من هذا القرآن، سبحان الله العظيم، اي صيب من هذا؟ ده المسائل تنتقل بقى القضية الخفية عشان يتضح لنا المعاني. ظلمات ورعد وبرق، يجعلون اصابع في اذان من الصواعق حذر الموت. انتم تعلمون ان المنافقين كانوا يحذرون القتال، وكانوا يحذرون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم من ربهم، تنبئهم بما في قلوبهم، وكانوا يحذرون ان يفتضح امرهم وأن ينكشف للنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، وكانوا يحذرون من الصلاة حتى القيام ومن أشياء كثيرة جدا في هذا الدين، خايفين يحسبون كل صيحة عليهم. أجبن خلق الله هم المنافقون. ده كانت عيشة ايه دي؟ كانت عيشتهم ايه دي مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ شيء رهيب قوي. هذا هو مثلهم، والله محيط بالكافرين. استمتع اليوم لكن غدا، ومش بس كده، محيط بالكافرين في الدنيا قبل الآخرة. وقال بعدها يكاد البرق يخطف أبصارهم، يعني لا شايف، وإنما ايه يكاد وما خطفاش، يعني لسه عنده ايه قليل من الإبصار وقليل من السمع. جعل أصابعه في أذنيه، مهما جعل ذلك لا تطيع أن يصمها تماما أو أن يصمها تماما، وإذا لسه الموضوع فيه إيه؟ ممكن يسمع رب شوي. طيب ثم قال يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم. يبقى في بصر ولا لا؟ إبصار. كلما أضاء مشوا فيه، فيه إبصار غير النوع الأول اللي آمنوا ثم كفروا فهم لا يرجعوا. يبقى ده نوع، إنما الخلط لا، لا لزوم له خلط في المعاني. ده نوع وده نوع، او هذه حال وهذه حال. واحد كان ايه؟ كان امام ثم كفر فطبع على قلب، لكن بمشيئة الله تبارك وتعالى اتضح له. شوف اسمع، متردد بقى، لا لا زال مترددا. فمن حال الى حال، من شخص الى شخص، او من حال الى حال. يكاد البرق يخطف ابصارهم، انما لسه ما اتخطفتش. كلما اضاء لهم مشوا، بيمشي شايف مشوا فيه. واذا اظلم عليهم قاموا، إذا أظلم عليهم قاموا. قاموا يعني إيه؟ يعني وقف، اتكتف خلاص، لأنه كان شايف في برق شديد ورؤية ضعيفة، والبرق شديد 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 ورؤية ضعيفة. طب لما يذهب البرق يشوف إيه؟ ما يشوفش تاني. ولذلك إذا أظلم عليهم إيه؟ يقول لك مشي على الضوء القديم، أو اكتسب خبرة، يمشي كده زي الأعمى. لا، وإذا أظلم عليهم قاموا، ده خوف شديد، خوف ورعب، وصعيب بقى مستمر. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. انظر في المثل الأول، جاء الله بالقضية الجلية في عدة كلمات، وبالخفية في كلمات أكثر، ليعني المنافقين. ذهب الله بالنور وتركهم في ظلمات لابسون صبا بكم عدو فلم يكن لعن المنافقين، واضح. أما في المثل الثاني فجل الكلم عن القضية الجلية، لأنها مسألة عجيبة، وترك لك الله سبحانه وتعالى استنباط المعاني، وما يعقلها الا من؟ الا العالمون. ايه المعاني بقى؟ نختم بها هذه الخطبه. المعاني عظيمه جدا. هذا المنافق يعيش مع الرسول عليه الصلاه والسلام. اولا مساله الصيد دي، ده المحسوس. المعنوي هو القران. في سوره الروم في اواخرها قال تعالى: ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعني الرياح في الايه، في الايه التي بعدها قال: ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يبقى ايه عن الرياح، وايه عن ايه اللي وراها على طول؟ عن الرسل. ثم قال في الايه التي تليها: والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. سبحان الله العظيم. شوف، تجد آيتين عن الرياح، بس في الأولى باعتبار معين، باعتبار النعمة فيها، في الثانية باعتبار ازاي يحصل سحب بقى، وازاي تبسط في السماء، وازاي تكون كسفا، وازاي عمل التفصيل ده. الرياح السهلة اللي بتجيب الأمطار السهلة. ومن بين الآيتين قال: ولقد أرسلنا من قبل. شوف بقى المثل المائي رسلا، شوف الرسل جاينا بها ايه. يبقى مسألة المثل المائي دي بالضبط كما الوحي، فانتفى في كتاب الله كما الرسالات، او المثل الناري كما جاء في سورة الرعد وكما تبين لنا في مرات عديدة، والحمد لله رب العالمين. المثل المشهور، المثل المائي والناري في سورة الرعد في الآية 16 على ما أذكر: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية، وإما يقودون عليه في النار ابتغاء حيث أو متاع زبد مثله. سبحان الله، بمسائل يعني تحتاج إلى بيان وبيان وبيان. فهنا المثل المائي أو كصيب اللي هو زي القرآن العظيم. فالقرآن صيب، يعني صيب يعني نازل نزول قوي، كان ينزل به الروح الأمين على قلب النبي العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وتكون فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ الصحابي، فيكاد الصحابي أن تكتر فخذه. لماذا؟ من ثقل نزول الوحي على قلب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يبقى القرآن نزل شديد شديد، وقوله شديد على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الشبهات بقدر الله، كما يقول موسى ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء، زي ما القبلة كده بامر القرآن القبلة البيت المقدس 11 سنة لمن دور ولا تجد الكعبة بامر القرآن، هذه شبهة مسألة التعبد ده، هذه شبهة كفر معها، وهذه تسمى ظلمات على هؤلاء الناس، الشكوك اللي بتنشأ عندهم والريب بتنشأ ليه؟ لانه مش على قد الصيد، ما هوش على قد المحل بتاعه غير جاهز لهذا الصيد بسوء صنيعه وبسوء فعله، وجنت على نفسها براكش كما يقالوا في الامثال الشعبيه الواضحه لاكثر الناس. واذا فهنا المنافقون يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم، القران ينزل شديد وفيه رعد، شوف القران بقى لما يرعد رعد وبرق، ويجوز ان يقال ارعد وابرق، انظر القران العظيم كيف رعد وبرق. ايه الرعد بقى؟ صوت شديد، القران فيه صوت الامر بالقتال، ده هذا منافق لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر، لا يؤمن بالله يعني بصفات الله كما جاء بها النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، مش لا يؤمن بوجود الله، كلا والف مليون كلا، هو يؤمن بوجود الله، ده شيء طبيعي، وده هو القران مليء بهذا وادراته لهذا كانوا تحصى، ولكنه لا يؤمن بالله اي بصفات الله كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ده المعنى يا اخواننا الاعزاء بسورة الكافرون لما قال لا اعبد ما، مش من هم يعبدون الله بزعمهم، انما ما يعبدون لا 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 مش الله ده الشيطان، ولا انتم تعبدون مش من اعبد، لا ما اعبد، لان المطلوب هو الصفات، صفات معبودنا الله، صفات ايه؟ شوف العد للقرآن والسنة، اما صفات معبودهم هم يقولون هو الله، وانا الفقير واتخذ ولدا و و و و و اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبحهم الله. يبقى دي مسألة الله، قل الكافر ما اعبدون ما تعبدون اتعبدون ما اعبد، مسألة الصفات هي الفيصل، فالمنافقون لا يؤمنون بالله، مش مسألة ايمان بوجود الله كلا، وانما الايمان بصفات الله، ده سامع وشايف ويعلم ومهيمن عليه ومحيط بهم، وان القران حق وان القيامه حق وان وان، والا انكار الكلام ده هو اعظم انكار لصفات الله تبارك وتعالى. ولذلك قال وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، يعني لازم يكون فيه يوم دين، لابد ان يوجد يوم القيامه، والا ما خلق السماء والارض باطل 100%، الظالم كده زي المظلوم، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، ده الآن وراهم سورة الصاف، أم نجعل المتقين كالفجار، إذا بقى باطل ومنتهى العبث حاشا لله، يبقى لابد أن يوجد يوم القيامة، الذي أنكر يوم القيامة أنكر أكثر صفات الله، مفهوم الكلام؟ يبقى لا يعبدوا ولا أنت على عبرة بالصفة، هم لا يؤمنون بالله يعني أي بصفات الله مش بوجود الله، مسألة وجود الله لا تناقش، ومن ناقش فهو سفيه، لن يناقش النبي صلى الله عليه وسلم ولا مثقال ذره من مناقشه في وجود الله، ما حصلش ابدا، لا ايه ولا حديث، واتحدى اي انسان يزعم بنص يثبت مساله مناقشه في وجود الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما انت جيت الدنيا ازاي؟ والارض دي والسماء والكون ده والعلم ده والكهرباء والصيب والقران كل ده كده، يقول لك شيطاني، ما الكفر بقى شيطاني، هو الشيطان يقدر يجيب حتى من لين باخي بخلق الله ده استفيه، وانه كان يقول ايه؟ سفيه ده السفيه الاول ده، وذلك هم الصفاء ماشيين وراه، يبقى الاولى بالله اي بصفات الله كما جاء بها النبي العظيم صلى الله تعالى عليه واله وسلم. طب هم عايشين مع النبي وهقول له اطلع القتال، اها يقاتل لاي هدف، يراق دمه لاي هدف، هو لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الاخر ولا يؤمن بالنبي محمد، طب يقاتل ليه بقى؟ يبقى القتال ده كانه ايه؟ رعد، يسمع صوت القتال، اه هتكشف انا بقى، ما هو يخرج واتبهدل واتخرب بيته البعيد المنافق ومالوش اجر ومالوش حاجه لانه لا يؤمن بهذا، اقول لا مش هخرج وانكشف نفاقه، يقول له تعالى بقى انا تعرفت ده انت منافق، لا اله الا الله، شوف الرعد بقى، شوف القران لما بينزل او وبيكشفهم كالفاضحه لسوره التوبه كما سنتعرض ان شاء الله، ومنهم 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 ومن قران في سوره التوبه ومنهم ومنهم الفاضحه المبعثره المقشقشه كذلك، هذه السورة سورة براءة سورة التوبة فضحت المنافقين، لما في حالة رعد ولا لا، ومش عايزين يسمع الخبر اللي هيفضحه، لك ياه خبر ثقيل قوي اهو، ده شبعوا زي مين؟ زي اللي هيضعون اصابع في اذان من الصواعق حذر الموت، يبقى شوف الصيب بالقران، يضعون اذانهم ساعة الاوامر بالقتال او الامر بالانفاق، يقول لك هات فلوسك
منافق ولا كانت فلوسي فلوس ازاي اديها لك العيازك اديها لك الفلوس ازاي هو لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله الله فلوس ايه انت عمرو الرعب ثم تتضح له الايات البينات لانه عايش مع النبي عليه الصلاه والسلام في المعاملات مع النبي ومع الاصحاب هذا هو البرق فنور القران كالبرق اللي هو الصيب السماوي الوحي كالبرق شديد اللمعان شديد الظهور شديد الوضوح لدرجه يقول لك مش شايفه ده ايه ده يكاد البرق يخطفه ابصره فتنزل الايه بالانباء عن الغيب وبما في قلوبهم وهو ايضا غيب غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وغاب عن الاصحاب وتنزل الايات المعجزات يقول لك ده حق ده مش ممكن يكون ده باطل كما يقول احدهم لو ان محمدا صلى الله عليه وسلم حق لنحن اقل من الحمير صعب يتهكم اقول لو كان حق ده احنا بروح يبقى اتخرب بيتهم يعني يبقى اقل من الحمير مش عارف هم فعلا كده هم السفهاء السفع الاكبر انحصر فيهم هذا هو الشبه تصيب يبقى الصيب السماوي القران الظلمات الشكوك والريب اللي بتعرض لها بقدر الله يضل به كثيرا ويهدي به والضلال ده ظلمات بقى ما ظلمات الضلاله دي ما هو ده ويهدي به كثيرا وهو عليهم عمى ولا يزيد الظالمين الا خسارا وهكذا ورعد الاوامر الشاقه والتكليفات العسيره ما هو عايش مع النبي رعد يسمع الخبر كالصاعقه سبحان الله طب برضه ما هوش الصاعقه يقولها بعد الصلاه ان شاء الله وبعدين بعد الرعد البرق نور القران الايات البينات لا يجد معها فكاكا بلاش رب العالمين ازاي القران كعصرنا هذا جمع كل الفنون العلميه عن الكهرباء على ادق ما يكون الذكر والتفصيل في كتاب الله بس عايز علم بقى وشرح ووقت كهرباء دوران الارض حول نفسها على ادق واعمق ما يكون في يوليج الليل في النهار ويوليج النهار في الليل دوران الارض حول الشمس على ادق واعمق ما يكون وترى الجبال تحتها جميع وهي تمر مر السحاب تحتها جبال والى شرح في الفلك في الكيمياء في الغيض في الانباء في كل شيء في خلق الانسان في نطق الامشاج في السلاله في المضغه سبحان الله العظيم في الايات رهيبه هلك البرق بدع المنافق يقول لك ده كان ده صح انا كفار ازاي ثم يظل على كفره لان نظره ضعيف والبرق شديد في المحسوس يعني نظره ضعيف والبرق شديد نظره 6/60 والبرق شديد قوي يقعد يبربش كده مش شايف فالقران شديد سبحان من انزله واياته عجيبه لكن بصره مظلم وفي ظلمات النعمة يتردد بين الهداية والضلال مذبذب بين ذا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فإذا هو عنده شوية بصر نسل لكن البرق شديد وسطعه شديد ولمعانه شديد أي لمعان القرآن أي حجج القرآن وبراهين القرآن ونسمع الحجة مش عايز يستعملها زي النظر ضعيف وعربية اللي رجاية كشاف يوم يعمل حادث مش عارف يقود السيارة لما هذا الضوء اللي جاله جديد قوي فالقرآن ده قوله شديد بقول لك طبعا المؤمنين بيعمل ايه لا ده مسألة تانية بقى انزل من السماء ماء والحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله ايها الاخوة المؤمنون في هذا الشهر العظيم يجب ان نتبين الفرق بين صيام المؤمنين ايمانا مجملا وبين صيام المؤمنين ايمانا حقا الذي يصوم صوما مجملا غير اللي يصوم الصوم الحق صوم مجمل او مقبول عند الله بس تخاف عليه قوي تفطر في اي لحظه مؤمن الايمان مجمل ده تخاف عليه امنوا ثم كفروا ديك شفت المثال اهو من المنافقين المثل الاول لهم في كتاب الله اللي كان امن وبعدين ايه كفر ده خلي بالك ما تقولش انا بره بره بعيد ايه فانت قلت كده اه منافق 100% فعندك شعب من النفاق ولا نكون عندك النفاق العقدي يبقى هنا والعياذ بالله تعالى من دعائم النفاق ومن شعب النفاق فاذا المساله الصوم المجمل يجب يمتنع عن الطعام والشراب والنساء انما الصوم الحق بقى يبكي كثيرا يمتنع عن الذنوب والمعاصي يستغفر الله كثيرا يطلب عفو الله لا يفتح التلفاز الملعون لا كانه جهاز وانما الذين يديرون هذا الجهاز الماسونية والعلمانية برامج قاتلة لا تدع فرصة لناشئة في المسلمين ان تنشأ الا فين في بيوت اذن الله ان ترفع لما غير كده ما ينفعش ما بتديش فرصه حتى على الافطار الحق قبل ما يصلي او خليه يصلي خاص في كده هو بيصلي في رمضان لعل صلاته ان تهديه له هتهديه ازاي والعملية وراه لا يرقد فبقى الصيام الحق بقى ان يدع كل هذا لمن لله لوجه الله الواحد القهار ان يأجر السوء ان يأجر المعاصي ان يبحث عن المساجد البداية صلاة قيام هو يحفظ القرآن فيلجأ الى ايمان يحفظ القرآن ويستمع الى كتاب الله ويحاول ان يفهم ولتتعب قدماه او ليتعبن قدميه ليتعبن احدكم قدميه هذه كانت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يعجب الله ان تتعب قدمك في الوقوف للصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى مش تقول له كفاية نصف ربع كفاية انت طول العام سهران في الشين والبريزة او مع التلفاز ذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده في رمضان كمان فأين الصوم حقا فرق هائل بين الصوم على طريقة الإيمان المجمل وبين الصوم على طريقة صوم المؤمنين حقا والمسألة أنتم أيضا تعرفونها والحمد لله رب العالمين شيء آخر أنبه إليه أو أنبه عليه هو مسألة الباعة اليوم طبعا في ما فيش في أمطار ما فيش باعة إلى القليل في الأسبوع الماضي وجدت بائعا يبيع الكتب هيكسب 10 جنيه 10 مليم 100 جنيه كلها مليم برضه في نصف الشارع العمومي اي شرع امره بهذا ان تفسد الطريق على المسلمين على المرضى وعلى المعذورين ولقد شكى الينا كثير من الناس ان يصلون معنا في ظروف معينة وكانوا مرضى وكان لابد ان يصلوا الى مستشفيات في اقرب لحظة او بنسائهم وهكذا فوجدوا هذا الزحام في الطريق العام فاي شيء شرع يأمرنا ان نزدحم في الطريق العام اي شرع يأمرنا بهذا ان نؤذي طريق المسلمين إماتة الأذى عن الطريق صدقة نخرج من الجمعة نؤذي المارة في الطريق العام نير المسلمين صلوا في مساجد أخرى وهكذا فليس من حقنا هذا أيها الإخوة الأعزاء كذلك دي بالنسبة للتزاحم بوجه عام أنا بالنسبة للبيع أجد الناس يقفون حول هذا البائع لم يدعوا مساحة إلا يدوب لمرور سيارة كبيرة من الأتوبيسات فقط لا غير والإخوة يقفون وكأنه في ميدان لا سيارة فيه ولا مرور فيه فلو جاءت سيارك وفلتت الفرامل زي الحادثة اللي حصلت لي تعمل ايه هتموت 20-30 أو 10 بقدر الله كيفما يقدر الله تعالى ساعتها هنعمل ايه المسجد ده عليه السلام خلاص خلاص انتهى هذا الجمع وانتهت هذه البركة لماذا عشان واحد عايز يكسب 10 مليم يوم يجي في الطريق العام اقل شيء يا اخوتاه يا من عندكم قليل من النار ان تهجروا مثل هذا البائع الذي يقف في الطريق العام اقل واجب مش بمزاجك مش مخير انت في هذا انت تسبب الاذى للمسلمين ولبيت الله هذا الطريق الفرعي اللي كان قدام هذا لا يؤمن بالرزق ان عنده شعبة من النفاق لا يؤمن بان الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين لازم يحطه في طريق العام يؤذي المسلمين ويؤذي بيت الله وانا اقول له ليه عشان ايه تعمل ده عشان تكسب 10 جنيه ولا 10 سنة تعمل كده في المسلمين ولا كان يستمع الى شيء فاقل القليل قبل ان نتخذ وسائل اخرى تغضب الكثير منا يجب علينا ان نقاطعهم اعني كل بائع يقف في الطريق العام بعد الصلاة هذا امر في منتهى الخطورة هذا واجب عليك مش مباح او مخير فيه هذا واجب تأثم ان لم تأتمر بهذه التعليمات لماذا؟ لان الامر خطير بالنسبة لحياة المسلمين منا بلاش حتى اللي هيحصل المسجد ايه تفل نفس اللي هتضرب في حادثة ده هيصرف على الادوية منين ويعمل ايه لا اله الا الله فإنا لله وإنا اليه راجعون العلاج في ايدينا لم تفلح ادارة المسجد حتى الان لانهم وضعوا الرحمة في غير موضعها لو كنت انا الموجود خارج المسجد ساعة البيع كنت هنظم باذن الله تنظيما جيدا لان الرحمة اذا وضعت في غير موضعها فهو ظلم ظلم بين لهذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى يبقى في الطريق العام الوافي طريق الفرع ولك مش ما لقيتش خلاص هو لكي تكتسب لابد ان تؤذي بيت الله وتضع الاذى في بيوت المسلمين في طرق المسلمين فانا لله وانا اليه راجعون فعلينا يا اخوه ان نهجر اي بائع يقوم الوضع بضاعته ومتاعه في الطريق العام كذلك النهارده ما فيش حر بل في مطر لو الجو حار والناس اتت الينا في رمضان وياتون باعداد وفيره وغزيره بفضل الله والمنة الله تعالى وحده بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله ولكن لو حصل بقى ان ملهمش مكان يصلون في الشمس في رمضان ما المظله دي معموله ومجموعهم لها الاموال لاي شيء لماذا للباعه كلا والف كلا ليه عايزه ما كانش اذغان في مكان انما المسجد متسع وامتلأت الادوار يبقى ايضا هذه المظله يصلي الناس تحتها ثم يذهب الباعه الى الامام فالى الامام وهكذا. هذا هو الذي يجب علينا, هذا هو الذي يجب على كل منا. المساله خطيره, اما ان نستمر بهذه الرحمه وبهذه البركه من الله واما ان تقطع وتنسف عياذا بالله تعالى. من هذا عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من اجابه رب العالمين للدعاء ومن قدرته على اجابه الدعاء. انه تعالى الان معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. توجهوا الى ربكم وهو الرحمن الرحيم وهو ارحم بالولد من امه, هو الرحمن الرحيم وما من رحمة الا من الرحمن الرحيم. توجهوا الى الله تبارك وتعالى ففي يوم الجمعة ساعة الله تبارك وتعالى يستجيب فيها الدعاء. هذا وعد الله ومن اصدق من الله وعدا, لا احد. ونحن نرجو ان تكون هي هذه الساعة, وان كان الرجاء ايضا بعد صلاة العصر الى صلاة المغرب. فتوجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة غير معترية في الدعاء ان ندعو وانت منشغل البال ومنشغل القلب عن الدعاء. هذا اعتداء في الدعاء ان ترفع عليك ثم تقول امين وقلبك لا ينشغل بهذا الدعاء, فهذا اعتداء في الدعاء. ادعو الله تعالى من قلبك, والله تعالى هو رب الفلق, هو القادر على ان يبعث عذابا على الحلفاء, هو القادر على ان يبعث عذابا على اليهود, هو القادر على ان يبعث عذابا على المنافقين, هو القادر على ان يسلطهم بعضهم على بعض, هو القادر على ان يسلط عليهم الافات المهلكة والزلازل المدمرة والبراكين المروعة, هو القادر على كل هذا وعلى اكثر من هذا. فاسألوه ولو استجاب الله لنا وهو رب الفلق لاخرجنا من الظلمات الى النور. والعادة القيادة والريادة في ارض الله تحت راية رسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم يا رحمن يا رحيم, يا علام الغيوب, يا حنان يا منان, يا حنان يا منان, يا أرحم الراحمين, بديع السماوات والأرض, يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, نسألك باسمك الأعظم أن تشفي مرضى الموحدين, نسألك باسمك الأعظم أن تشفي مرضى الموحدين, نسألك باسمك الصمد أن تشفي مرضى الموحدين, نسألك بأن لك الحمد أن تشفي مرضى الموحدين. اللهم اشف مرضى الموحدين, اللهم رحماك بالمجاهدين وبأبناء المجاهدين, اللهم رحماك بالمسلمين الطيبين, اللهم رحماك بالضعفاء من الموحدين, اللهم رحماك رحماك, اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت, لا إله إلا أنت, خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا, نعوذ بك من شر ما صنعنا, نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا, فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك, أبناء عبادك, أبناء إمائك, نواصينا بيدك, نواصينا بيدك, نواصينا بيدك, ماض فينا حكمك, عدل فينا قضاءك, عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب حزننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا, وانكر لنا ولا تنكر بنا, وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا, وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين, لك شكارين, لك رهابين, لك مطواعين, لك مخبتين, اليك اواهين منيبين. تقبل توبتنا, اجب دعوتنا, واغسل حوبتنا, واغفر ذنوبنا, واهد قلوبنا, فرج كروبنا, سدد ألسنتنا, واسدل تخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ذكرنا النطق بلا اله الا الله اذا دنا الرحيل وازف التحويل. اللهم ذكرنا النطق بلا اله الا الله اذا دنا الرحيل وازف التحويل وازف التحويل. اللهم ذكرنا النطق بلا اله الا الله اذا ارتعشت اليدان وبردت القدمان وسقطت العينان ويبس منا اللسان ويبس منا اللسان ويبس منا اللسان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم دمر اليهود اللهم دمر اليهود اللهم دمر اليهود وأذن بتحرير المسجد الأسير وأذن بتحرير المسجد الأسير. يا منقذ يونس من بطن الحوت يا منقذ البيت العتيق من أبرهة أنقذ المسجد الأقصى من قبضة اليهود وخلصه من كل كافر جحود. اللهم دمر اليهود ودمر الصليبيين والشيوعيين والرافضة والملاحية المفسدين. اللهم دمر عليهم أجمعين. اللهم خالف بين كلمتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم. سلط عليهم الآفات المهلكة والحروب المحرقة والزلازل المدمرة والبراكين المروعة والآفات المهلكة. يا رب العالمين رحماك بالموحدين رحماك بأطفال الموحدين رحماك بالمجاهدين رحماك بأولاد المجاهدين رحماك بالمجاهدين رحماك بالمجاهدين. على اليهود علوا كبيرا وعلى الصليبيون علوا كبيرا فرحماك بالمجاهدين رحماك بالمجاهدين نصرك للمجاهدين تأييدك للمجاهدين للمجاهدين في إريتريا للمجاهدين في الفلبين للمجاهدين في السودان للمجاهدين في الصومال للمجاهدين في أفغانستان للمجاهدين في ليبيا للمجاهدين في فلسطين للمجاهدين في كل مكان. نصرك للمجاهدين رحمك بالمجاهدين ارحم ضعف المجاهدين. الارض ارضك والقوة قوتك والعزة عزتك والامر امرك والقدر قدرك والملك ملكك والملكوت ملكوتك والجبروت جبروتك والقدر قدرك والقوة قوتك. انصر المجاهدين في كل مكان انصر المجاهدين في كل مكان. اصلح شباب المسلمين البنات منهم والبنين اصلح نساء المؤمنين وجنبهن التبرج والسفور وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود. يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.